بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تعرضنا في الدرس السابق لشرائط صحة الطواف الأربعة، ثم ذكرنا واجبات الطواف. والواجبات كان الأول منها النية وما يعتبر في النية، والثاني البداء بالحجر والختم به، والواجب الثالث أن يجعل البيت على يساره، والواجب الرابع أن يطوف بين البيت والمقام، والخامس أن يدخل حجر نبي الله إسماعيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أن يدخل الحجر في الطواف. هذا كله قد تقدم. تتم لهذا البحث وهو بحث واجبات الطواف. يقول السادس أن يكون الطائف خارجا بجميع بدنه وأعضائه عن البيت، بمعنى أن الطائف لو أدخل يده في باب الكعبة حالة الطواف، هو يطوف يضع إيده بحيث أنه على عتبة الباب، بحيث تدخل يده داخل فيلمس باب الكعبة، ولو باب الكعبة الآن مرتفع جدا، يعني إلا يحتاج شخص طويل يتعلق يدخل إيده. مثلا لو فرضنا أنه مشى على الشاذروان. الشاذروان هي الحاشية الموجودة أسفل جدار الكعبة، هي أشبه بالدكة، يعني شيء تقريبا بمقدار كم سنتي خارج كالحزام موجود، وهو موجود في ثلاث جوانب من البيت فقط. يعني الشاذروان موجود من الركن العراقي إلى الشامي، ومن الشامي إلى اليماني، ومن اليماني إلى الركن الغربي الذي فيه الحجر الأسود. وأما من الحجر الأسود إلى الركن العراقي، هذه الجهة اللي فيها الباب الآن وأمامها المقام، هذه لا يوجد فيها حاشية. على العموم إذا رحت إن شاء الله وتوفقت وتشرفت للعمرة أو الحج، دققوا في هذا المقدار لعلي أنا أكون غلطان، لكن الشاذروان هي عبارة عن حاشية إنزين موجودة أسفل جدار الكعبة. لو مشى على الشاذروان لو مقدار خطوة واحدة أو مس جدار الكعبة، طبعا في حال كونه طائفا ماشيا، حينئذ هذا المقدار يبطل وعليه أن يتدارك هذا المقدار، بحيث لو لم يتدارك هذا المقدار يبطل الطواف بأجمعه. نعم، نحن لا نمنع الطائف من أن يضع يده على جدار الكعبة، لكنه ماذا؟ لو أراد الطائف أن يمس جدار الكعبة المعظمة له أن يتوقف عن الطواف ويمس الجدار ثم يكمل الطواف. لماذا؟ حذرا من أن يدخل جزء من بدنه في غير المطاف، لأنه لو أدخل جزء، فلنفرض أدخل إيده أدخل رأسه في البيت، هذا سيؤدي إلى قطع ونقصان مقدار من طوافه فيبطل الطواف. نطبق هذا المقدار. قال وخروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو أدخل يده في بابه حالته، يعني حالة الطواف، أو مشى على شاذروانه ولو خطوة أو مسه حائطه من جهته ماشيا بطل، يعني الطواف يبطل. نعم نحن لا نمنع له أن يمس جدار الكعبة، لذلك يقول فلو أراد مسه، يعني يريد أن يمس حائط البيت، وقف حالته، يعني وقف حالة الطواف، لئلا، يعني حذرا لئلا يقطع جزءا من الطواف غير خارج عنه، يعني لأنه غير خارج عنه، يعني هو سيخرج من المطاف. الآن الخروج من المطاف مو معناته أنك تذهب إلى الجهة الأخرى، ممكن أن تدخل في البيت داخل الكعبة، هذا أنت خرجت من المطاف. ممكن أن تدخل يدك في مثلا، خلنا نفرض داخل هذا أنه هذا الشكل الفضي أو الحزام الفضي اللي حاطينه للحجر الأسود، واحد يدخل رأسه داخل، هذا دخل في البيت فخرج من المطاف. على العموم الأمر واضح. السابع من واجبات الطواف أن يكمل الطائف 7 أشواط بلا زيادة ولا نقصان. كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، فلو زاد على 7 عمدا ولو خطوة واحدة بطل طوافه. هذا بالنسبة لي عمدا. وأما لو زاد عليها، يعني على 7 أشواط سهوا، هني في صورتين. الصورة الأولى أنه أتم 7 أشواط ودخل في الشوط 8 سهوا، جاي يطوف سهى أكمل 7 لكن دخل في 8، وقبل أن يكمل هذا الشوط التفت، هذا شوط زائد، هنا تذكر والتفت، هنا يقطع الطواف ولا تضره الزيادة السهوية. الصورة الثانية نفس الأولى، هو أيضا جاي يطوف وسهى فدخل في شوط 8 لكنه التفت بعد إكمال الشوط 8، هنا حكم الفقهاء بأنه مخير بين أن يقطع أو يكمل هذا الشوط الذي أتى به، يضيف عليه 6 أشواط فيكون قد أتى بطوافين، أحدهما طواف العمرة والثاني يكون مستحبا ويحتسب له، ولكن عليه أن يصلي صلاة الطواف الواجب. الطواف الواجب هو الأول، فإذا انتهى من الطوافين، يعني أكمل طواف ثاني، يأتي ويصلي 2 ركعة خلف مقام نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ثم يأتي بالسعي، ثم بعد ذلك يأتي بصلاة الطواف المستحب. نطبق هذا المقدار. قال وإكمال 7 من الحجر إليه شوط، يعني يبدأ من الحجر وينتهي إلى الحجر شوط، وعدم الزيادة عليها، أقول الضمير في عليها على 7، زين، يعني على 7 أشواط، فيبطل إن تعمده ولو خطوة. طيب احنا قلنا انا مثلت في الشاذروان، ولو زاد سهوا، زين، كم صورة عندنا؟ صورتين. الصورة الاولى فان لم يكمل الشوط 8 ما راح تضر الزيادة، تعين القطع فبالتالي يقطع، فان زاد يعني ما قطع بعد ان التفت لم يقطع ولو خطوة واحدة، فهو ماذا؟ فكالمتعمد، المتعمد يبطل طوافه. وإن بلغه، يعني بلغ الشوط الثامن، هو إجى طاف 7 أشواط، ذهل، غفل، سهى، كيفك أنت بعد حط لك كلمة من هاي الكلمات، ودخل في شوط ثامن ما تلتفت، التفت بعد إكمال الثامن. هنا حكم الفقهاء بماذا؟ يقول تخير بين القطع، خلاص بعد يقطع طواف صحيح ويذهب ويصلي ركعتي الطواف ثم يسعى، هذا جانب من التخيير. والجانب الآخر تخير بين القطع، هذا واحد، وإكمال أسبوعين، يعني يكمل شوط ثاني، عفوا مو شوط ثاني، يكمل طواف ثاني، يعني يضيف على هذا الشوط 6 أشواط ليحصل لديه أسبوعين، يعني طوافين 7 و7، فيكون الثاني مستحبا. طيب هنا عاد ينبه، مو الثاني مستحبا يروح خلف المقام ويصلي ركعتين لصلاة الفريضة، عفوا لطواف الفريضة، ركعتين لطواف المستحب اللي هو النفل، لا، لابد أن يسعى بعد السعي يصلي صلاة الطواف المستحب. يقول ويقدم الطائف صلاة الفريضة على السعي ويؤخر صلاة النافلة. أقول صلاة النافلة يعني شنو؟ يعني صلاة الطواف الذي أتى به نفلا، صلاة بعد راح تكون بلي صلاة تابعة له، فإذا هو مستحب فالصلاة مستحبة. هذا المقدار. ثم بعد ذلك يذكر، لا بأس أن أنبه تنبيه إن شاء الله ما راح أطول فيه، المصنف عطف، شوفوا العبارة اللي ستأتي إن شاء الله في التطبيق، عطف قال والركعتان خلف المقام، يعني مراد صلاة الطواف، عطف على ماذا؟ على ما سبق. ما سبق شنو؟ أول ما بدأ قال وواجب الطواف النية إلى آخره، ذكرنا الواجبات، إجا ذكر والركعتان خلف المقام، يعني هل هذا هو الواجب الثامن من واجبات الطواف؟ بعبارة ثانية، هل صلاة الطواف من واجبات العمرة أم من واجبات نفس الطواف؟ لأن إذا كانت صلاة الطواف من واجبات العمرة فتكون واجبات عمرة التمتع 5، إحرام وطواف وصلاة الطواف والسعي والتقصير. وأما لو كانت صلاة الطواف ليست من واجبات العمرة بل من واجبات نفس الطواف، فتكون واجبات عمرة التمتع 4، إحرام وطواف وسعي وتقصير. ولا تقول لي وين صلاة الطواف، صلاة الطواف من واجبات الطواف وليست من واجبات العمرة. المصنف سيأتي إن شاء الله في السعي، جعل السعي هو الواجب الثالث من واجبات العمرة، فبالتالي ما عد صلاة الطواف من واجبات العمرة بل جعلها من واجبات الطواف. ومهما يكون الأمر، احنا ندرس لمعة، مو دأبنا أن نوسع في هذا الكلام، ولكن المهم أن تعرف بأن صلاة الطواف هنا في اللمعة من واجبات الطواف. إذا أحد إجا سألك طلعت إلى الخارج، قال لك الشهيد الأول في اللمعة يقول أنه واجبات العمرة كم واجب، تقول له 4 على طول، إحرام وطواف وسعي وتقصير. وإذا سألك قال لك صلاة الطواف، هذه وينها؟ وين وديتوها الشهيد؟ وين خلاها؟ تقول له خلاها من واجبات الطواف وليست من واجبات العمرة. طيب، يقول رحمه الله: يعتبر في صلاة الطواف أن يأتي بها الطائف خلف المقام أو في أحد جانبي المقام، يعني لابد أن يراعي الموضع الموجود الآن للمقام، فبالتالي إذا أراد أن يصلي يصلي خلف المقام، لكن مو يجي واحد يقول أنا أصلي خلف المقام الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الصلاة راح تكون باطلة. المقام في عهد رسول الله كان ملاصقا لجدار الكعبة. أنت الآن أيها الطائف وأيها الحاج والمعتمر عليك أن تصلي بما يصدق عرفا أنه خلف المقام الموجود حاليا، لأنك إذا صليت وادعيت مثلا أنا بصلي خلف المقام الذي كان في عهد رسول الله، الآن العرف يشوفونك أنت تصلي أمام المقام قدام المقام، ولا يصدق أنك تصلي خلف المقام. المصنف رحمه الله جاب لنا عبارة مطلقة، شنو قال؟ والركعتان خلف المقام، ما قيد المقام بحيث هو الآن في موضعه الفعلي أو كذا أطلق. لماذا أطلق؟ لأنه رحمه الله تابع الأخبار المطلقة. عندنا أخبار مثل هذا الخبر الذي يحكي عن فعل الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ونحن في ذكرى وفاته، عفوا في ذكرى شهادته. وأنا ذكرت هذه الرواية مناسبة لهذه الذكرى، إحنا الآن في أيام شهادة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. يقول الراوي يحكي فعل الإمام، يقول: وصلى ركعتين خلف المقام، ما قيد بأنه حيث هو الآن أو بالموضع الفعلي، بل حكى هكذا: صلى ركعتين خلف المقام. الشهيد الأول أيضا تابع الأخبار، قال: والركعتان خلف المقام، ولم يقيد بالمقام حيث هو الآن ولا بالموضع الفعلي للمقام. المصنف له كلمات مختلفة في كتب، في اللمعة عند عبارة، في الألفية عند عبارة، وفي الدروس. هذا الاختلاف اختلاف في الموضع الذي يؤتى بصلاة الطواف فيه. في اللمعة شنو ذكر؟ ذكر أن محل الصلاة خلف المقام واكتفى بذلك. في الألفية أضاف إضافة، قال يعني ذكر أن محل الصلاة خلف المقام أو إلى أحد جانبي، هذا القول الثاني. القول الثالث في الدروس قال: يؤتى بصلاة الطواف في نفس المقام، شوفوا في نفس المقام اختيارا، فلو منعه الزحام أو مانع آخر فيأتي بها خلف المقام أو إلى أحد جانبه. الآن هذا كلام الدروس، لماذا قال يؤتى بها في نفس المقام؟ أنا نبهت في الدرس السابق أن المقام تارة يطلق على نفس الصخرة، مو معقولة أن يأتي بها في الصخرة، وأخرى يطلق على البناء الذي كان على الصخرة. كان بانين بناء، هذا البناء يدخلون له مثل المسجد الصغير، يصلون يطلعون، فعندما يقال صلي في المقام مثل ما تقول صلي في المسجد، صلي في المسجد يعني روح ادخل إلى المسجد وصلي فيه، صلي في المقام يعني ادخل إلى المقام. والدخول إلى المقام لا يمكن أن يكون هو الصخرة، لأنه لا يمكن لأحد أن يدخل في الصخرة، فبالتالي يكون الدخول أين؟ في ذلك الموضع. شوفوا عبارة الدروس: يؤتى بها في نفس المقام اختيارا، فلو منعه الزحام أو مانع آخر فيأتي بها خلف المقام يعني بر البناء أو إلى أحد جانبيه. الشارح يقول: أوسط الأقوال، احنا ذكرنا قول في اللمعة الأول، الثاني الألفية، الثالث الدروس، الأوسط هو قول الألفية. الشارح يقول: أوسط الأقوال أوسط، يعني شنو أوسط الأقوال أوسط؟ يعني القول الأوسط اللي هو قد ذكره في الألفية هو الذي يطابق الاتزان والاعتدال، لأنه في الألفية قال أن محل الصلاة خلف المقام أو إلى أحد جانبي، وهذا القول هو الأوسط وهو الموافق للاعتدال والاتزان. ثم بعد ذلك ذكر ما يعتبر في صلاة الطواف. أولا يعتبر في صلاة الطواف نية صلاة الطواف، يعتبر في النية أن يقصد الصلاة للطواف المعين الذي أتى به. شنو الطواف المعين؟ راح أبين. الثاني يقصد ماذا؟ التقرب إلى الله تعالى، فيقول: أصلي صلاة طواف عمرة التمتع لحجة الإسلام الواجبة مثلا قربة إلى الله تعالى، فبالتالي يقصد الصلاة للطواف المعين الذي أتى به. فلو كان الطواف الذي أتى به هو طواف عمرة التمتع نيابة عن زيد بن أرقام مثلا، فبالتالي يقول: أصلي صلاة طواف عمرة التمتع نيابة عن زيد بن أرقام مثلا قربة إلى الله تعالى. وأيضا الأمر الثالث الذي هو ذكره لكنه مو معتبر في صلاة الطواف، ذكر بها الكيفية، قال: والأولى أن يقصد نية كون صلاة الطواف أداء. إذن اعتبر أمرين وذكر أمر ثالث على وجه الأولى، أولى يعني الأنسب له أن يقصد هذه النية، وهو أن صلاة الطواف هذه يأتي بها أداء. ثم ينبه رحمه الله على أن ما ذكرناه من وجوب أداء الصلاة خلف المقام أو إلى أحد جانبي المقام إنما هو في صلاة الطواف الواجب لا المستحب، فالطواف المستحب لا يوجد موضع مخصوص لصلاة الطواف، يقدر يأتي بالطواف، يستطيع أن يأتي بالطواف وله أن يأتي بالطواف في أي موضع شاء من المسجد، لكن الإتيان بالصلاة خلف المقام أفضل، ثوابه أكثر، نطبق هذا المقدار أو ثوابها أكثر. يقول: والركعتان خلف المقام حيث هو الآن. شوفوا، هو الشهيد الثاني قيد، الشهيد الأول عبارته مطلقة ما فيها حيث هو الآن، أو إلى أحد جانبيه، وإنما أطلق فعلهما خلفه، فعلهما يعني شنو؟ الركعتان خلفه يعني خلف المقام. لماذا أطلق المصنف ولم يقل حيث هو الآن؟ تبعا لبعض الأخبار. أنا ذكرت لكم الخبر، زين نذكر الخبر بتمامه، هكذا هو الخبر. شوف الوسائل. بلي، الرواية عن سعدان بن مسلم قال: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام استلم الحجر ثم طاف حتى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا، وبسط يده على الكعبة ثم يمكث ما شاء الله، ثم مضى إلى الحجر فاستلمه وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم. شوفوا، وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم استلم الحجر فطاف حتى إذا كان في آخر الأسبوع استلم وسط البيت، إلى آخر الرواية. الرواية مذكورة في بلي الجزء التاسع، بلي من أبواب الطواف، والحديث هو الحديث العاشر. فبالتالي إحنا يهمنا أنه وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم. نرجع إلى عبارة اللمعة، يقول: وقد اختلفت عبارته، يعني عبارة المصنف في ذلك، فاعتبر هنا في اللمعة خلف المقام، وأضاف إليه أحد جانبيه في كتابه الألفية، يعني في الألفية قال خلف المقام أو إلى أحد جانبيه. وفي الدروس فعلهما في المقام، يعني أن يصلي في المقام داخل، يعني داخل ذلك البناء، ولو هذا كله في الدروس، ولو منعه زحام أو غير ذلك صلى خلفه، يعني خلف المقام أو إلى أحد جانبيه. ثم يقول الشهيد الثاني: والأوسط أوسط، القول الأوسط هو الألفية، أوسط يعني معتدل، ويعتبر في نيتهما قصد الصلاة للطواف المعين متقربا. والأولى، هذا اللي أنا قلت، إضافة الأداء، يعني يقصد نية كون صلاة الطواف أداء. ثم ينبه يقول: ويجوز فعل صلاة الطواف المندوب حيث شاء من المسجد، فله أن يأتي بها في أي مكان من المسجد، ولكن والمقام أفضل، يعني ثوابها أعظم، أن يصلي صلاة الطواف المستحب خلف المقام. الواجب، بل التاسع من واجبات الطواف، يعتبر اتصال أربعة أشواط. الطائف عندما يطوف لابد أن يتم أربعة أشواط، فلو لم يتم الأربعة وحصل القطع، حين هذا القطع إما لضرورة أو لأن باب الكعبة فتحه يريد أن يدخل إلى الكعبة، أو لأداء صلاة فريضة مثل صلاة الصبح تضيق وقتها، أو أداء صلاة نافلة، هذا كله لا يفرق فيه، لا فرق بين القطع الاختياري والاضطراري قبل إتمام الأربعة. فلو لم يتم أربعة أشواط وقطع الطواف يكون الطواف باطلا. أما لو أتم الأربعة أشواط فله أن يقطع، لكن في حال الضرورة. المصنف ذكر صور: الصورة الأولى أن يتم أربعة أشواط ويقطع لضرورة، مثلا يعرض له المرض أو التعب الذي لا يتحمله عادة، يتعب رجال كبير في العمر في السن ما يقدر يكمل، فبالتالي هو أتم أربعة أشواط يريد يستريح فيقطع الطواف، ثم بعد زوال المرض أو التعب يبني على ما سبق ويتم الباقي. الصورة الثانية إذا ضاق وقت الصلاة كما في صلاة الصبح مثلا، أو ضاق وقت صلاة الليل مثل الشفع والوتر، بحيث لو استمر في طوافه تفوت الصلاة، هنا يقطع الطواف ويصلي الفريضة أو النافلة. الصورة الثالثة قضاء حاجة المؤمن، وعندنا رواية أنه أحد المؤمنين دخل داخل الطواف، شاف الإمام يطوف مع أحد أصحابه، فدخل داخل الطواف كلم الإمام ثم خرج، فالإمام قال لصاحبه اللي معاه: هلم بنا لقضاء حاجة أخينا المؤمن. وأذاك أجاب الإمام قال: يا ابن رسول الله، إنه طواف الفريضة. الإمام هم زعل قال: طواف فريضة شنو؟ إن قضاء حاجة المؤمن لتعادل كذا من الطواف الفريضة إلى آخره. الآن أنا ما أذكر الرواية، لكن قضاء حاجة أخيك المؤمن أنه من الموارد التي يصح فيها قطع الصلاة وقطع الطواف، وفيها بحث قضاء حاجة المؤمن. فبالتالي الصورة الثالثة قضاء حاجة أخيه المؤمن فيقطع الطواف ثم يتم من حيث قطع، هذا كله إذا أتم الأربع، خلوا بالكم. ثم يقول: نحن عندما قلنا يجوز له أن يقطع الطواف في هذه الصور اللي ذكرناها الآن، لكن مو يجي يقطع الطواف على كيفه، لا، لابد أن يحفظ مكان القطع. يعني أنا الآن جاي أطوف وأتممت أربعة أشواط، دخلت في الخامس وأنا عند الركن العراقي أو عند الركن الشامي، وأريد أن أقطع لقضاء حاجة المؤمن، أعين المكان حتى أتمكن من إتمام الطواف، مو أجي أبتدي من الحجر أقول لا أنا أتممت الرابع ودخلت في الخامس خل أعيد الخامس من الأول، لا مو بكيفك. فبالتالي لابد أن تحفظ مكان القطع. لماذا؟ لأنه قد تحصل زيادة عمدية أو قد تحصل نقيصة عمدية. أنت قطعت الطواف عند الركن العراقي، جاي تجيبه من عند أنه الركن الغربي الذي فيه الحجر الأسود، هذه الزيادة ربع شوط، أو لا أنت عند الركن العراقي قاعد تجيبه من عند مثلا أمام الميزاب، ميزاب الرحمة، أنت أنقصت مقدار من الطواف. فبالتالي يقول: لو شك في موضع القطع يحتاط، لابد أن يطوف مما قبل موضع الشك. وانت قد يجي بذهنك خب هنا يحصل له احتمال الزيادة، نقول هذا الاحتمال ينفى بأصالة عدم الزيادة، هذا كله في الطواف الواجب. وأما الطواف المستحب لو قطعه لعذر يتم من حيث قطع، الآن بلا فرق بين حصول القطع قبل إتمام الأربعة أو بعد الأربعة، قطعه لعذر، الشوط الأول جابه قطع الطواف، فبالتالي يرجع ويتم من حيث قطع أو من الموضع الذي يظن بأنه قطعه عنده. ثم لو قطع طواف الفريضة قبل إكمال الأربعة، شوفوا طواف الفريضة لو قطعه قبل إكمال أربعة أشواط يجب عليه إعادة الطواف من الأول، بلا فرق بين كون العذر هو مرض أو خوف فوت الصلاة، صلاة نافلة أم فريضة أم قضاء حاجة المؤمن. والمصنف في الدروس شنو ذكر؟ ذكر أن الطائف إذا قطع الطواف يرجع ويبني على ما سبق ويتم الطواف، يعني كلامه مطلق يشمل صورة القطع قبل الأربعة وبعدها، ويشمل صورة القطع اختيارا أو لضرورتين. نطبق هذا المقدار. قال: وتواصل أربعة أشواط فلو قطع الطواف لدونها، يعني لدون الأربعة، يعني أقل من أربعة، بطل مطلقا. شنو قلنا مطلقا؟ هو قاعد يبين الآن، شوفوا، مطلقا إجا القوس، وإن كان لضرورة، يعني سواء كان اختيارا أو اضطرارا، إذا لم يتم الأربع يبطل الطواف. وإن كان لضرورة أو لدخول البيت أو صلاة فريضة ضاق وقتها، زين، هذا كله قبل الأربع. وبعد الأربعة أشواط يباح القطع لضرورة، زين، ضرورة أنا مثلت لها بالمرض، مثلت لها بالتعب الذي مثلا لا يتحمل، وصلاة فريضة ونافلة يخاف فوتها، أيضا هذا الصورة الثانية اللي ذكرناها، وقضاء حاجة مؤمن، هذه الصورة الثالثة. لا مطلقا، شنو لا مطلقا؟ يعني لا يجوز القطع مطلقا إلا في هذه الموارد: مورد ضرورة، مورد صلاة تضيق وقتها، وبعد شنو ذكر؟ بلي، وقضاء حاجة مؤمن، هاي الصور الثلاثة. ثم ينبه يقول، هو يقطع الآن، أجزنا لأن يقطع، بس خلي عين الموضع، وحيث يقطعه، يعني يقطع الطواف، يجب أن يحفظ موضعه، يعني موضع القطع. لماذا؟ شوفوا التعليل: ليكمل منه، من موضع القطع بعد العود، عندما يرجع، الآن راح قضى حاجة المؤمن، رجع، شو يسوي؟ يتم الطواف من حيث قطع، حذرا من الزيادة أو النقصان، ولو شك أخذ بالاحتياط، وأنا بينت بالشرح هذا في طواف الفريضة، أما طواف النافلة فيبني فيها لعذر مطلقا، وإذا قطع طواف الفريضة، شوفوا، حطوا بالكم على العبارة، العبارة الآن بدت شوية تشويش، أما النافلة يعني طواف المستحب فيبني فيها، يعني في النافلة وفي الطواف، فيبني فيه لعذر مطلقا. انزين، رجع الآن مرة ثانية، شوفوا، قال: إذا قطع طواف الفريضة يستأنف قبل بلوغ الأربعة لا له مطلقا. انزين، هذه العبارة شلون نفسرها؟ يعني الآن هو، لنفرض أنه إذا قطع طواف الفريضة يستأنف إذا كان لم يبلغ الأربعة، لا له، يعني لا لعذر مطلقا. شوفوا، يعني ما في فرق بين الأعذار المذكورة هنا، لابد أن يستأنف، يستأنف يعني يعيد، لأنه لم يبلغ الأربعة. ليش ذكر هالعبارة؟ جابها، هو جاب هذه العبارة بعد أن قال بأنه طواف النافلة يبنى فيها لعذر مطلق، رجع مرة ثانية إلى طواف الفريضة، هذا رجوع لكي ينبه على ما في الدروس. مرة ثانية أشرح العبارة، مو واحد منكم يطلع من الدرس ويجي وما يعرف يشرح هذه العبارة: أنت قد تعتقد بأننا انتهينا من طواف الفريضة. لا، فقط هو إجا قال هذا الذي قدمناه كله في طواف الفريضة. ثم ذكر مطلب، وهو أن طواف النافلة يبنى فيها لعذر مطلق. يعني شنو؟ يعني أنه يبني عليها بلا فرق بين أشواط أربعة وغير أربعة، هذا في النافلة. ثم رجع إلى طواف الفريضة لكي ينبه على ما في الدروس، قال ويستأنف قبل بلوغ الأربعة، يستأنف قبل بلوغ الأربعة، يستأنف ماذا؟ يعني إذا قطع طواف الفريضة يعيد الطواف إذا كان لم يبلغ أربعة أشواط، لا له زين، يعني لا لعذر مطلقا. وأنا قلت العبارة يريد أن يقول بلا فرق بين الأعذار التي ذكرناها وعدم وجود الأعذار، لكن في الدروس وفي الدروس أطلق البناء فيها مطلقا، إجا في الدروس وأطلق عبارتها مطلقة كما بينت في الشرح، قال أنه يقطع الطواف مع سواء عذر أو غير عذر زين، ويبني مطلقا حتى لو كان قبل الأشواط الأربعة أم بعدها. طيب مطلب جديد، هذا المطلب هكذا: السعي، حطوا بالكم أنا أحاول أني أشرحها شرح يكون واضح. السعي تابع للطواف في البناء والإتمام والإعادة. شنو معنى هالكلام؟ يعني لو كان الطواف صحيحا يكون السعي صحيحا، لو كان الطواف باطلا يكون السعي باطلا. تحفظ لي هالقاعدة إنزين. ماذا يترتب على هالقاعدة أن السعي تابع للطواف في البناء والاستئناف؟ يترتب عليه أن هذا الشخص لو تذكر أثناء السعي، إجا طاف صلى ركعتين ذهب إلى المسعى شرع في السعي، أثناء السعي تذكر أن طوافه ناقص، هنا ماذا نقول له؟ نطبق عليه القاعدة اللي الآن ذكرناها، نقول أنت لو كنت قد أتممت أربعة أشواط، هنا الطواف صحيح، عليك أن تقطع السعي، تذهب إلى المطاف، تتدارك النقص، وبالتالي تأتي وتتم السعي. يقول أنا السعي في أي موضع؟ حتى لو في السعي في الشوط الأول، نقول له حتى لو في ربع الشوط الأول، السعي تابع للطواف، السعي ما له علاقة بأي شوط وإن كان. هذا الكلام كله يجي في الطواف. أنت إذا كان طوافك صحيحا فالسعي يكون صحيح، بما أنك أتممت أربعة وتذكرت، الآن اذهب تدارك الطواف ثم عليك أن تتم السعي. أما هاي الصورة الثانية، لو كان قد طاف لم يتم، يعني طاف ثلاثة أشواط، ثلاث أشواط ونص، شوطين، هنا الطواف يكون باطل، السعي شنو يكون؟ باطل. مو يجي يستأنف الطواف ويقول أنا سعيت شوطين خل أكمل لي بعد مثلا خمسة أشواط وكافي، لأن الشوطين أنا جبتهم، نقول له لا، هذول الشوطين باطلين. إذن السعي قاعدة تابع للطواف في البناء والإعادة، نطبق هذا المقدار. يقول ولو ذكر الطائف نقصان الطواف، متى ذكر؟ في أثناء السعي ترتبت صحته، يعني صحة السعي، وبطلانه، يعني بطلان السعي على الطواف. فإن كان نقصان الطواف قبل إكمال أربعة استأنفهما، مو استأنف الطواف، لا، استأنفهما، يعني يعيد الطواف ويعيد السعي، يقول بابا سعي أنا جبت خمسة أشواط نقول لو جايب حتى ستة باطل. وإن كان بعده، شنو بعده يعني؟ يعني بعد إكمال أربعة أشواط من الطواف، بنى عليهما، مو بنى عليه، لا بنى عليهما، يعني يبني على طوافه ويبني على سعيه. شلون؟ لنفرض أنه هو جايب أربعة أشواط، ما أدري شلون ذهب إلى المسعى. الآن أنت فكر وياي شلون هو ذهب إلى المسعى، جاب في المسعى أيضا أربعة أشواط، ثم تذكر، نقول له ارجع جيب ثلاثة للطواف. يقول زين والسعي؟ نقول السعي أيضا جيب ثلاثة وخلاص. فبالتالي حطوا بالكم راح يقول القاعدة، وإن كان بعده يعني بعد إكمال الأربع بنى عليهما، وإن حتى يا هذه وين، وإن يعني حتى، وإن لم يتجاوز نصف السعي. مو تجي تقول لي في السعي أنا بالشوط الأول ولا بالشوط الثاني ولا نقول إحنا ما لنا علاقة، أعطينا طوافك شنو؟ طوافك صحيح؟ إذا صحيح يعني أتممت أربعة. أنت جاي تتكلم مثلا ناقص شوطين ناقص ثلاثة، المهم أنت أتممت الأربعة، فبالتالي تتم الطواف ثم تأتي وتبني على ما بقي من السعي. إذا طوافك باطل فالسعي من الأول كله باطل. وإن لم يتجاوز نصف السعي فإنه يعني شنو؟ السعي تابع للطواف في البناء والاستئناف. طيب مطلب جديد، لو شك في عدد الأشواط، هنا لدينا صور. إلا واحد ناخذ من وقتكم قليلا نذكر هذه الصور. الصورة الأولى، إذا شك في عدد الأشواط، عدا الشك في كون ما بيده الشوط السابع أم الثامن، هذا الشك في أن ما بيده سابع أو ثامن سيأتي الكلام عنه. المهم الصورة الأولى أن يشك في عدد الأشواط، تارة يشك قبل انتفاء الموالاة العرفية أو قبل الدخول في صلاة الطواف، هنا لا يصدق الفراغ حتى تتمسك بقاعدة الفراغ، ولا يصدق التجاوز عن محل المشكوك لأنه ما زال في المطاف، والموالاة العرفية الفرض أنها لم تنتفي، فالطواف يكون باطلا وعليه أن يستأنف. وأخرى يشك بعد انتفاء الموالاة العرفية أو بعد الدخول في صلاة الطواف، دخل في صلاة الطواف شك هنا، حيث أنه يصدق الفراغ الحقيقي ويصدق التجاوز والمضي عن محل المشكوك، فبالتالي لا يعتني بهذا الشك. إذن هذا بينا صورتين، وبينت لكم متى يمكن أن نقول يصدق فراغ أو لا يصدق فراغ، يعني لأنه من يريد أن يتمسك هنا سيتمسك بماذا؟ بقاعدة الفراغ، أو سيتمسك بقاعدة التجاوز على الخلاف في هاتين القاعدتين. على العموم أنا بينت لكم أنه الفرعين للصورة الأولى. الصورة الثانية، طبعا الصورة الأولى شك في عدد الأشواط بعد الفراغ، حطوا بالكم يعني الآن جاي يطلع شك في عدد الأشواط، فإذا هو لم يدخل في صلاة الطواف أو لم تنتفي الموالاة العرفية بالتالي لا يصدق الفراغ، فالطواف باطل لابد عليه من أن يعيد. وأخرى تكون الموالاة العرفية منتفية مثل طلع من الطواف ذهب إلى أجلكم الله إلى المرافق، يريد أن يجدد، خرج من المطاف انتفت الموالاة العرفية. فإذا انتفت الموالاة بناء على انتفائها بهذه الكيفية. أنا مو جاي أنه أفتي، أنا جاي أشرح عبارة، حطوا بالكم. أو لا، خلنا نفرض أنه دخل في صلاة الطواف وشك، فحينئذ لا يعتني. إذا الكلام كله بعد أن فرغ من الطواف. الصورة الثانية لا، أن يشك في عدد الأشواط وهو في أثناء الطواف، كما لو شك بين الخامس والسادس أو السادس والسابع وكذا الأعداد السابقة، يشك بين الثاني والثالث، هذا كل طواف باطل وعليه أن يعيد الطواف من الأول. الصورة الثالثة، إذا شك أن ما بيده هل هو الشوط السابع أم الثامن، هني صورتين. الصورة الأولى أن يكون هو الآن وين واقف؟ عند الحجر الأسود، إجا عند الحجر الأسود نهاية الشوط، لما وصل عند الحجر الأسود حصل له الشك، أنا في السابع أم الثامن، هنا لا يعتني باحتمال الزيادة وطوافه صحيح. هذا معنى قول المصنف في عبارته الآتية، راح نقراها الآن. ويبني على الأقل إن شك في الزيادة على السبع، هذا معنى البناء على الأقل، يعني شك في الزيادة يعني شك في الثامن فيبني على السبع بعد أن تيقن أنه قد أكمل السبع. هاي راح تي العبارة، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ما يكون هو عند الحجر الأسود. شلون يعني مو عند الحجر الأسود؟ الآن وقفة بأي مكان أنت تريد، وقفة عند الركن العراقي، عند الركن الشامي، عند الركن اليماني، المهم أن لا يكون حين عروض الشك أن لا يكون أمام الحجر الأسود. هنا هو لم يتم الشوط الأخير، هذا الشوط الأخير ما يدري هو شنو، شك، خلنا نفرض هو عند الركن الشامي، الطواف باطل مطلقا، يعني بلا فرق بين الشك في الزائد أو الناقص. هذا الشخص، خلي أجيب لكم مثال، مثلا إذا تصورون الكعبة المعظمة، هذا الشخص لنفرض أنه عند الركن الشامي وشك، الشك كيف يكون؟ هكذا هو يشك هل طاف ستة أشواط وما بيده هو الشوط السابع. شوفوا الشك شلون صاير، يعني أنا الآن جاي أقول أنا طف ستة أشواط يقينا ودخلت في الشوط السابع، وأنا الآن وين؟ عند الركن الشامي. إذا عند الركن الشامي يعني أكملت نصف شوط، يعني ستة ونصف. أم الشق الآخر من الشك، أم أنا في السابع، يعني عفوا، أم أنا قد أتممت السابع وطفت سبعة أشواط وما بيدي هو الشوط الثامن. ففي الواقع هو يشك هل عليه أن يكمل نصف شوط ليتم سبعة أشواط، وهو يشك أن الطواف ناقص، أم عليه أن يقطع الطواف لأنه أتم السبعة وزاد نصف شوط. هنا الطواف يكون باطلا. الآن بتجيلكم عبارة صعبة، حطوا بالكم على هذه العبارة لأن فيها نوع من التشويش. يقول ولو شك في العدد، أي عدد الأشواط بعده. زين، شوفوا العبارة، يعني هنا الصور بدأ بالصورة الأولى، بعده الشارح يقول أي بعد فراغه، هاي الصورة الأولى، بعد فراغه منه، يعني شك في أنه عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف، لم يلتفت مطلقا، لم يلتفت مطلقا يعني شنو؟ يعني بلا فرق بين الزيادة والنقيصة، وفي الأثناء، يعني لو شك في الأثناء يبطل الطواف. إن شك في النقيصة كأن شك بين كونه تاما أو ناقصا، يعني هل هذا شوط سابع تام أو ناقص، يعني شنو شوط سادس، أو في عدد الأشواط مع تيقنه عدم الإكمال، هو متيقن بعدم الإكمال ويشك في عدد الأشواط، فبالتالي هنا أيضا يبطل الطواف. ثم قال ويبني على الأقل، هذه نبهت عليها بالشرح، هذه العبارة مشوشة حطوا بالكم، ويبني على الأقل إن شك في الزيادة على السبع إن تحقق إكمالها، تحقق يعني تيقن. أعيد العبارة، ويبني على الأقل، متى يبني على الأقل؟ إن شك في الزيادة يعني شك في الثامن على السبع إذا تيقن إكمال السبع إن كان، شوفوا العبارة شلون جت، إن كان على الركن، إن كان على الركن يعني شنو، يعني لو كان هو أمام الركن الذي فيه الحجر الأسود، ولو كان الشك قبل أنه الركن، ولو كان قبله يعني قبل لا يوصل إلى الحجر الأسود بطل أيضا مطلقا كالنقصان. ماكو فرق بين هذه الصورة وصورة النقصان، طبعا مطلقا زين يعني أنه لا فرق بين الشك في الزائد أو الناقص، لأنه راح يبين لك ليش، راح يعلل لتردده بين محذورين. شفتوا أنا بينت لكم إياه في نهاية الكلام حتى أبين هذه العبارة، هو متردد الآن بين محذورين. الأول من المحذورين شنو هو؟ الإكمال المحتمل للزيادة عمدا، والقطع المحتمل للنقيصة. إنزين أتي تقول له تعال كمل طوافك، شلون أكمل طوافي؟ إذا كملته يكون هذا المقدار مقدار أنا قصدت في الطواف، وإذا قصدت في الطواف وكان زائد فتكون هذه الزيادة ماذا؟ عمدية، والزيادة العمدية مبطلة. نقول زين خلاص عيل أنت أقطع طوافك، أقول أقطع طوافي، هو يحتمل أن مقدار من طوافي أنا ما جبته، هو الآن وين؟ هو واقف عند الركن الشامي متحير، وإنما اقتصر عليه زين. شنو وإنما اقتصر عليه؟ يعني المصنف عندما قال إن شك في الزيادة على السبع ولم يقيد بأنه وصل إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود أو لم يصل، لم يقيد، وإنما اقتصر عليه بدون القيد لرجوعه إلى الشك في النقصان. يعني شنو لرجوعه؟ هذا لو شك قبل أن يصل إلى الحجر الأسود، هذا شك يرجع إلى ماذا؟ إلى النقصان. وإحنا شنو قلنا قبل؟ قلنا إذا وقع الشك بهذه الكيفية فبالتالي الطواف يكون باطلا. هذا ما في شيء، خلينا نكمله، ناخذ منكم دقيقتين. يقول وأما نفل الطواف، الطواف المستحب، هذا طبعا الأحكام اللي بيناها كلها كان في الشك في الطواف الواجب. في المستحب القاعدة هي البناء على الأقل، أنا شكيت بين ثلاثة وأربعة أبني على الثلاثة وأكمل، شكيت بين الاثنين والثلاثة أبني على الاثنين وأكمل، هذا كله في الطواف المستحب. يقول وأما نفل الطواف فيبنى فيه على الأقل مطلقا سواء شك في الزيادة أم النقيصة، وسواء بلغ أقول الزيادة شلون، أنا شكيت سبعة ولا ثمانية، أقول سبعة، لأن ثمانية زيادة. النقيصة شلون؟ شكيت أنا بين اثنين وثلاثة، زين، فبالتالي أبني على اثنين. إذا شكيت وصلت عند الحجر الأسود وشكيت بين السادس والسابع، أبني على السادس وأتم الطواف المستحب. من هالجهة لا فرق، وسواء بلغ الركن الذي فيه الحجر الأسود أم لا، هذا هو الأفضل. ولو بنى على الأكثر، يعني هو لو بنى على الأكثر عند الشك في الطواف المندوب يجوز له، حيث لا يستلزم الزيادة. شنو حيث لا يستلزم الزيادة؟ يعني عندما يكون شاك مثلا خمسة ولا ستة يبني على السادس، بس مو يجي أنه يشك بين السابع والثامن يقول أبني على الأكثر أبني على الثامن، هذا لا معنى له، لأن عدد الأشواط سبعة، بعد يبني على الثامن شنو؟ هو يريد أن يأتي بسبعة أشواط. الآن إلى وجه بين الخامس والسادس يبني على السادس ويأتي بشوط، بينما السابع والثامن بعد لا معنى له. حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضا كالصلاة، مثل ما أنه يجوز البناء على الأكثر في الصلاة المندوبة. زين، طبعا الصلاة المندوبة ما عندنا إلا ركعتين، وصلاة واحدة، شنو عندنا؟ ركعة واحدة هي صلاة الوتر، وصلاة الأعرابي هم بعد ما ثبت أنه أربع ركعات أو أكثر من ركعتين. على العموم هذا يحتاج إلى أن نفهم أنه كيف يبني على الأكثر في الصلاة المندوبة. لكن أعتقد أنه العبارة لازم تكون جاز أيضا كالصلاة، يعني كما أن الصلاة الواجبة يبنى فيها على الأكثر، كذلك الطواف المستحب، إلا نقول بهالكيفية. على العموم انتهينا من البحث في واجبات الطواف، ذكر تسعة. الأول كان النية، الثاني البدء بالحجر الأسود والختم به، الثالث كان جعل البيت على يسار الطائف، الرابع أن يكون الطواف ما بين البيت ومقام نبي الله إبراهيم، والخامس إدخال حجر نبي الله إسماعيل عليه السلام في الطواف، والسادس أن يخرج الطائف بجميع بدنه عن البيت، والسابع أن يكمل سبعة أشواط، والثامن أن يأتي بركعتي الطواف خلف المقام، والتاسع أن يتواصل أربعة أشواط. هذه هي الواجبات، ثم بعد ذلك سيشرع في ذكر مستحبات الطواف. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.